وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة أحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك. سيد خالد، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال تصعيده ضد الأسرى وضد أهلنا في الضفة الغربية، موجة من العمليات نفذها شبان فلسطينيون مؤخرا، ما أهمية هذه العمليات في هذه المرحلة بالضفة الغربية؟
الرحمن الرحيم. أولا مجددا تحية لكم ولكل أهلنا الكرام في كل مكان في إيران وفي كل مكان. واضح يا طيب أن هذا الفعل الفلسطيني هو الوضع الطبيعي، هو الواقع الطبيعي. تصويب بوصلة الأداء الفلسطيني من خلال تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال هو العنوان الوطني الذي تجمع عليه كل الفصائل الفلسطينية وكل القوى المجتمعية وكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم.
رغم كل محاولات التدجين والتهجين والتعايش والتنسيق الأمني مع الاحتلال، إلا أن شعبنا يدرك تماما أن هذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة، وأن استمرار الصراع مع هذا العدو ما بقي على أرضنا هو أمر مفروغ منه، هو فرض موجود على الأرض، وبالتالي ليس أمام شعبنا إلا أن يقاوم الاحتلال.
نعم.
لذلك ربما تشديد الصراع داخل السجون من خلال اعتداء الاحتلال على أسرانا وأسيراتنا هو امتداد لحالة الصراع مع الاحتلال خارج هذه السجون، حيث يمارس الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المارقة أيضا تغولها على أبناء شعبنا العزل في كل مدن ومخيمات الضفة. وبالتالي الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا أن يواجه هذا الاحتلال، أن يقاوم هذا الاحتلال. وأبطال العمليات الفردية في هذه المرحلة هم عنوان المرحلة لسبب بسيط، أنهم يستطيعون أن يتجاوزوا كل قيود التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال القائم في الضفة.
طيب، هل يمكن لهذه العمليات أن تؤسس لمرحلة مهمة في الضفة الغربية بحيث يمكن أن تغير المشهد فيها؟
أكيد أخي الكريم، الكل يذكر أن شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي كان يمارس فيه المقاومة والعمليات الفدائية البطولية، سواء عمليات إطلاق النار أو التفجير أو التفخيخ أو العمليات الاستشهادية أو العبوات الجانبية، كلها عندما كانت فاعلة في أرض الضفة الفلسطينية والقدس كان الاحتلال في حالة انكماش وذبول وهروب.
نعم.
كان المغتصب في المستوطنات الصهيونية عندما يريد أن يتحرك من مستوطنة إلى أخرى يحتاج إلى رتل عسكري كامل حتى يوفر له الحماية.
نعم.
كان الاستيطان ينكمش ويعني لا يجد ما يجد اليوم من أريحية في التمدد وسرقة الأرض. كان المغتصبين الصهاينة يعيشون حالة أمنية مرعبة، كانت تحدث عمليات هجرة عكسية إلى خارج الاحتلال. وبالتالي إذا ما توقف الشعب الفلسطيني عن المقاومة فإن العكس تماما هو ما يحدث. يستمر الاحتلال هذا الوضع، يعتدي من خلال جيشه على شعبنا، يعتدي من خلال مستوطنيه، يسرق الأرض، يتمدد، يهود، يعربد، يقتحم المسجد الأقصى ويقسم زمنيا ومكانيا. إذن نحن كفلسطينيين بين خيارين، إما أن نقاوم وبالتالي أن نتقدم ويتقهقر الاحتلال، وإما أن نساوم ونتوقف وبالتالي يتقدم الاحتلال ويتغول على شعبنا. لا يوجد مكان وسط بين هذين الخيارين.
طيب، هل الأرضية بالضفة مهيئة لانتفاضة جديدة بناء على هذه العمليات؟
أعتقد أكثر من نعم، أعتقد أكثر من نعم. الواقع في الضفة على كل المستويات يشهد حالة غليان. نحن نرى ونعتقد أن أهلنا الكرام في الضفة يعيشون على صفيح ساخن. نحن أخي الكريم أمام موجة غير مسبوقة من الاعتداءات الصهيونية الهمجية على البشر وعلى الحجر وعلى الشجر وعلى المقدسات وعلى البيوت وسرقة الأراضي واعتداء على المسجد الأقصى وتهجير أهلنا في القدس، وضع عشرات العناوين التي لا يتسع المقام لذكرها من الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني، يقابلها ويوازيها أداء سلبي وسيء وعقيم ومخزي لأجهزة أمن السلطة التي تؤمن بالتعايش مع الاحتلال وتنسق وتتعاون معه أمنيا ضد أبناء شعبنا. وصلت إلى حد أنها ارتكبت جرائم قتل. ربما كان نزار بنات أحد هذه الأسماء اللامعة. قبل يومين ارتقى شهيد آخر نتيجة هذا التغول الأمني الذي يخدم مصلحة الاحتلال. كل هذا الواقع وأضف إليه الواقع المزري من الفساد المستشري هناك، كله ينبئ أننا أمام لحظة حقيقة أنا أعتقد أن الضفة تحتاج إلى صاعق تفجير، وربما هذه العمليات الفردية ربما يأتي أحدها ليكون صاعق التفجير لتشتعل معه الأرض تحت أقدام الاحتلال الصهاينة ومن عاونهم وساندهم.
طيب كيف يمكن تعزيز دور المقاومة في الضفة؟ ما المعوقات أمام تصاعد هذه المقاومة بنيتها التنظيمية؟ ما المعوقات برأيكم؟
بصراحة المعوق الرئيس والأساس هو وجود أجهزة أمن السلطة التي تكلف بمهمة محاولة استئصال المقاومة. المقاومة بكل أشكالها، عسكريا تطارد سلاح المقاومة، اجتماعيا تطارد البيئة الحاضنة للمقاومة، دعويا تطارد المساجد التي تمثل يعني منطلق ومصانع المقاومة، ماليا تطارد أي قرش يتم تحويله إلى أرض الضفة للأسرى للشهداء للجرحى لعمليات المقاومة. وبالتالي هذه الأجهزة تمارس تعاون أمني مع الاحتلال من أجل استئصال كل ما له علاقة بالمقاومة، حتى بيئتها، حتى رايتها، حتى كلمة تقال بحقها. هذا الأمر الخطير يضرب عملياتنا المنظمة، يضرب خلايانا المنظمة، لأن العمل المنظم أخي الكريم يحتاج إلى اتصال، يحتاج إلى تواصل، يحتاج إلى اجتماعات، يحتاج إلى ترتيبات، يحتاج إلى تدريبات، يحتاج إلى لقاءات. وإذا ما تحرك العمل المنظم ليمارس هذا الذي ذكرته، تكتشف أجهزة أمن السلطة من خلال الآلاف من مناديبها المنتشرين في كل مكان يعيشون تحت جلدنا وفي بيوتنا وفي غرفنا. لذلك أخي الكريم تجد أن العمل المنظم يتراجع وشبه مختفي من سنوات طويلة، ويتقدم مقابل العمليات الفردية البطولية. لماذا تنجح العمليات الفردية البطولية؟ لأنها لا تحتاج إلى كل ما ذكرته، لا تنسيق ولا تدريب ولا تخطيط ولا اتصال ولا لقاء. يأخذ قراره من رأسه، يتحرك بسيارته أو يحمل سكينه أو قطع سلاحه، ثم يتقدم ليمارس عملياته الانتدائية البطولية. هذا دليل أخي الكريم أن شعبنا في الضفة مقهور أكثر من أداء أمن السلطة، أكثر من الاحتلال. لو رفعت هذه السلطة يدها عن أبناء شعبنا لنجحت عملياتنا المنظمة أكثر بعشرات المرات مما تنجح العمليات الفردية لما تمتلكه من زخم وتأثير وتدريب بشكل كامل.
طيب وزير حرب الاحتلال بني غانتس حذر من تصاعد العمليات في الضفة الغربية وطالب الجيش بضرورة البقاء في حالة تأهب دائم. ما خلفيات هذه التصريحات؟ هل هي لخداع العالم أم أن الاحتلال فعلا متخوف مما يجري في الضفة الغربية ويحذر فعلا؟
يعني هذا الاحتلال الجبان ومستوطنيه الذين جاءوا إلى أرض فلسطين كما أوهموهم أرض اللبن والعسل، هؤلاء المغتصبين الصهاينة الذين يلهثون على حياة، أي حياة وأيا كانت هذه الحياة، هم فعلا يحبون الحياة. ولذلك يا أخي الكريم كل عملية فلسطينية مهما كان وزنها ومهما كان حجمها هي ترخي بظلال من الرعب الحقيقي. هؤلاء اللصوص سارقين الأرض ومغتصبين الأرض، هم يعلمون أنهم لصوص معلقون على هذه الأرض، وأن أصحاب الأرض عندما يتحركون ليثأروا لحقهم ولشعبهم ولأرضهم إنما يتحركون وفي قلوبهم رغبة للشهادة وللعمل الوطني والاندفاع. لذلك لا، أنا أصدق هذا الادعاء. الاحتلال يخفى كثيرا من تفجر الانتفاضة في الضفة، ونحن على يقين أن تفجر هذه الانتفاضة بإذن الله ستكون بدايات كنس هذا الاحتلال إن شاء الله.
نعم. طيب القطاع ليس ببعيد عن الضفة، ويبدو أن الأمور لم تحسم الآن على مستوى القطاع، والاحتلال يهدد طبعا مجددا بالعودة لسياسة الاغتيالات. ما بين الضفة والقطاع ماذا في جعبة المقاومة؟
بالتأكيد على الضفة الفلسطينية الأخرى، أقصد على ضفة قطاع غزة أخي الكريم. الكل يعلم أن أدوات ووسائل مواجهة الاحتلال وإدارة الصراع معه تختلف تماما. واقع الضفة الذي يخضع فيها شعبنا للاحتلال مباشر، وتستطيع سيارات أن تصل إلى كل بيت بوجود سلطة عقيمة ومؤذية ومتعاون أمنيا معه، تعيش بأدوات ووسائل مختلفة. أما قطاع غزة فهو يمثل كيانا حربيا معاديا بين قوسين لهذا الكيان المجرم، وهذا فخر وشرف لقطاع غزة. ثانية، أن التعامل مع قطاع غزة بلغة البارود والنار، بلغة الطيران والدبابات والقصف والأرض المحروقة. غزة تلقت مئات آلاف الأطنان من المتفجرات والمحرمة دوليا، ربما في معركة واحدة يعني تم قصفها بما يوازي قنبلتين ذريات من القنابل التي تم إلقاء على هيروشيما. غزة تتعامل بمنطق آخر، لكن غزة تستنزف هذا الاحتلال على مدار اللحظة. تهديدات الاحتلال باغتيال قاتل المقاومة هذا وراء قاتل المقاومة هم أصلا مشاريع شهادة، كما هم كل العاملين في إطار المقاومة. الكل يعلم أن الانتماء لقافلة المقاومة يعني أن يقصف بيتك، أن تتعرض للاغتيال، للاعتقال، للشهادة. هذا الأمر يعني يدرك جيدا من اشترى هذه السلعة، من انتمى إلى هذا الطريق. لكن أنا أعتقد أن تهديداتهم لغزة ناتجة عن خوف من قطاع غزة وعن خوف من مبادرة قطاع غزة، لأن غزة انتقلت من مربع رد الفعل والرد على العدوان إلى مربع المبادرة والمبادئة في التأثير على هذا العدو. غزة اليوم تحذر الاحتلال وتقول له إذا ما تغولت على أسرانا وإسيراتنا فإن غزة ستكون حاضرة في الميدان ولها كلمتها، ولذلك لن نسمح للاحتلال أن يتغول عليهم. غزة التي انتصرت في معركة سيف القدس للأقصى والحي الشيخ جراح هي التي بادرت وبادئت بهذه المواجهة.
طيب، حسب متابعتكم إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن في مرحلة ما قبل التصعيد، أم أن الوسطاء سينجحون في إخماد النيران قبل اندلاعها؟
بصراحة التقديرات العامة أن الاحتلال حريص على استمرار الهدوء. والتقديرات العامة أيضا من الجهة الأخرى أن الشعب الفلسطيني وفصائله ومقاومته لسنا في وارد يعني التصعيد في هذه المرحلة في هذه اللحظات. لكن ربما الظروف تدفع أي طرف لتغيير هذه الوجهة. الحصار المتأصل والمشدد على قطاع غزة وتنكر الاحتلال لكل التفاهمات التي حدثت بعد معركة سيف القدس، رفضه لفك الحصار، تلكؤه في إعادة الإعمار، هذا التباطؤ المريب من الاحتلال ومن الوسيط المصري الذي يعني يمثل أداءه بصراحة، يعني هناك خلل كبير في أداء الوسيط المصري. إنجاز لنا أن نقول عنه وسيط مصري. ولذلك نعم، غزة ذاهبة باتجاه العودة لممارسة الضغط على الاحتلال بكل الوسائل التي يمكن أن يفهم هذا الاحتلال وفق ما تقرره قيادة المقاومة وتراه مناسبا، لكن لن تقبل غزة أن تستمر حالة المعاناة لشعبها فقط. إذا عانى أهلنا في غزة فإن الاحتلال عليه أن يعاني أيضا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة أحرار الفلسطين.
شكرا لكم.